الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بدون مقدمة طويلة على الإطلاق، أستثمر الوقت كي أعطي مادة علمية لا أقول إن الإنسان يعني بلغ مرتبة، لكني أقول إني ناقل، ربما أحسن النقل وربما أسيء النقل، فإن أحسنت فمن الله جل وعلا، وإن أسأت فمن نفسي وشيطاني، وأبرأ إلى الله من ذلك. أستعين بالله جل وعلا وأقول لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي بعنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. ونحن في الحلقة الأخيرة من تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نعود بإذن الله جل وعلا إلى اتصال الوحي بعد فتوره على النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. المهم أننا انتهينا في ثلاث حلقات متتاليات من تزكية رب البريات لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لسيد الثقلين، لسيد الإنس والجن. وبإذن الله جل وعلا وصلت إلى تزكية الله لنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحلقة الماضية، لكن أتاني سؤال، يعني قال قائل إن التزكية ربما تحمل غلوا أو إطراء. قلت أعوذ بالله من الغلو، أعوذ بالله من الإطراء، ويشهد ربنا جل وعلا من فوق عرشه أننا لا نطري ولا نغالي، بل إننا نقوم أهلنا الذين يغالون أو يطرون. وقلت إن مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ينحصر بين العبودية والرسالة، فشرف العبودية للحبيب صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الله جل وعلا هو شرف ليس بعده شرف، ولم لا؟ وقد ناسب الله جل وعلا وأضاف الله جل وعلا هذا الأمر إضافة إليه، أي شرف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة عبوديته إلى الله جل وعلا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. وقلنا إنه رسول عظيم، بل هو رأس الأنبياء والمرسلين، بل هو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه. وسللنا بأكثر من دليل على ذلك من قوله جل وعلا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الشاهد رسول الله. أيضا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إلى آخر الأدلة على ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الشاهد يوحى إلي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الشاهد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى آخر الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم أننا لا نطري على الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري رحمه الله في صحيحه لا تطروني، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء. والإطراء هو المدح في الإنسان بما ليس فيه، بما ليس فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في نهاية النصب يقول إنما أنا عبد ورسول. أيضا حينما نمدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن نمدح النبي بالضوابط الشرعية التي بين أيدينا بلا غلو على الإطلاق، ولما لا؟ وإن ربنا جل وعلا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرات في كتاب رب البريات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أحاديث صحيحة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أثنوا ومدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي رسول من أولي العزم الخمسة، مأمون عليه الفتنة بإذن الله جل وعلا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم. إذن من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاصة المسألة، مثال على ذلك، لما تحدثت عن تزكية الله لبصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، أذب وأرد بدليلين فقط حتى أستثمر الوقت أيضا. يقول قائل إن نبالغ في الحبيب صلى الله عليه وسلم في تزكية البصر؟ لا وربي، بل ما أعطيناه ذرة من حقه على الإطلاق في أي تزكية، بل إننا نقول بإذن الله جل وعلا لو أتينا بشعراء أهل الأرض ولو أتينا بالأدباء لعجز هؤلاء على أن يوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قدره بمديحهم، بل لو أتينا بالمادحين ولو أتينا بالأقلام لعجزت الأقلام عن ترجمة ما في الصدور بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة، مثلا ما زاغ البصر وما طغى، لما وضحتها آتي بدليلين الآن حتى نعلم تماما أن الأمر إنما هو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أبدأ بحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، والحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام هاهنا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، يعني ثم انتهى من صلاته، فقال أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، أي نادى على رجل، يعني بعد ما النبي سلم أوصل بالعم يا خالص النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، صلى يوما بالناس، بعد ما صلى انصرف يعني من صلاته وليس إلى بيته، وبعدين التفت له وقال له يا فلان ألا تحسن صلاتك، تعرفش تصلي، ليه ما بتحسنش صلاتك، ليه ما بتصليش كما ينبغي، الصلاة كده فيها إساءة، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، مش الواحد ما يصلي يشوف بيصلي إزاي، وبعدين وإنما يصلي لله، ده أنت بتصلي ربنا لأنك بين يديه، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله، هي الصلة التي تربط التراب بملك الملوك ورب الأرباب، الصلاة يكون العبد فيها بين يدي ملك الملوك سبحانه. ولذلك يشجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الصلاة وإلى إتقان الصلاة وإلى الخشوع في الصلاة، لماذا؟ لأن العبد بين يدي الله، فيقول له فإنما يصلي لنفسه، تصلي لله والأجر لنفسك، لما يصلي لنفسه، إني والله، يعني النبي بيقول بقى للي بيلومه ده أو بيعاتبه، النبي بيعاتب الرجل ده اللي ما أحسنش الصلاة، بيقول له والله، النبي بيقسم بيقول له والله، وفي المتن الثاني إني والله، يبقى عندي توكيد وقسم، إني والله، النبي بيأكده ويقسم إني والله لأبصر من ورائي، لأن انت هتستغرب تقول ازاي هو النبي شافني، ده عطينا ظهره هو الإمام وإحنا وراه، شافني ازاي ما أحسنت الصلاة، ما أنا وفزت الناس وسلمت لما سلم الناس، هو النبي شافني فين، ولا حد بلغه لأنه لسه من تيم الصلاة، يروح عليه السلام عليكم السلام عليكم، لحق يعرف منين، أهو يوم النبي أكد يقول إيه، إني والله، النبي أكد ويقسم، إني والله لأبصر من ورائي، بشوف من ورايا وأنا بصليكم كده شايف ورايا، لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، أنا ببقى شايف ورايا زي ما أنا شايف قدامي بالضبط، من بين يدي يعني قدامي أمامي، يعني بقول للرجل اللي هو عبده ليه اوعى تفتكر أنا بقولك ليه كده، أنت ما حسنت صلاتك ليه، عارف ليه، لأني والله، لأني بأكل النبي ويحلف له بالله، أهو إني والله لأبصر من ورائي، ببقى شايف اللي ورائي في الصلاة زي ما أنا شايف قدامي بالضبط، أنا شايف الإبا قدامي بس شايفك واحد واحد من ورايا، شايفك واحد واحد من ورايا. حديث طبعا في صحيح الإمام مسلم لمن أراد المراجعة حتى لا يقال إن الأمر فيه غلو، 423-108 على 111. هجيب بقى الدليل الثاني، وعدتكم بدليلين فقط عشان مش عايز اطول كثيرا يعني. دليل ثاني ايضا انما هو من طريق ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث ده عند الامام الحاكم فين؟ في المستدرك، وقال هو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والحديث صحيح باذن الله باتفاق المحدثين المعتمدين في التصحيح والتضعيف. عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، هنا الرواية الأولانية صلى بنا رسول الله يوما ثم انصرف، إنما الرواية الثانية اللي معايا دي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، الصلاة هي إيه؟ صلاة الظهر، عشان نكون واضحين ونمشي خطوة خطوة وما حدش يحصل عنده التباس على الإطلاق في فهم أي شيء. يبقى الإمام هو النبي، الراوي صلى الله عليه وسلم، الراوي هو أبو هريرة، الفرض هو إيه؟ الظهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فلما سلم النبي، لما سلم كده السلام عليكم السلام عليكم، معلوم من السنة إن الإمام على طول بعد التسليم يجعل وجهه في قبالة المصلين، يوم لافف على طول وخل وشه للمصلين، مش زي بعض الناس بعد ما يسلم يفضل برضو وشه للقبلة ويقعد يختم صلاته وكيت لغاية ما يقوم أين يقوم ماشي. لا لا لا، عدم فهم بالسنة على الإطلاق وعدم علم بالسنة على الإطلاق، عدم علم. ولكن الإمام هو يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدين يلتفت على طول، وبعدين فلما سلم نادى رجلا، المنادي هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، المنادى عليه من؟ رجل. يبقى نادى رجلا كان في آخر الصفوف، النبي لما سلم وأم التفت للمصلين بعد ما خلص الظهر نادى رجلا في آخر الصفوف، يعني يا فلان في آخر الصفوف يا فلان ألا تتقي الله. بعد ما الرسول التفت له كده وداك ورا ورا، مش في الصف الأولاني ولا الثاني ولا الثالث لا في أواخر الصفوف، الرسول صلى الله عليه وسلم له يا فلان ألا تتقي الله، مش تخاف ربنا، مش تراقب ربنا خلاص، لأن التقي بمعنى خف، والتقوى من التوقي بمعنى الحذر والحيط، خاف من ربنا سبحانه وتعالى. ألا تتقي الله ألا تنظر كيف تصلي، أنت مش شايف أنت بتصلي إزاي، أنت مش شايف أنت بتصلي إزاي، إنكم ترون، يعني أنتوا فاكرين أو أنتوا ظنين أو أنتوا عارفين، إنكم ترون أني لا أراكم، أنتوا فاكرين أني مش شايفكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة انتوا فاكرين او علمكم ان انا مش شايفكم، لا انا شايفكم. ليه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام، واقف في الصف لوحده امام، الباقي وراه صفوف صفوف، يعني المفترض من خلف الظهر انا مش شايف اي حاجة على الاطلاق، يعني لو ورايا واحد بس انا مش شايفه، لو اتحرك انا مش شايفه على الاطلاق، ما بالك باللي في اخر الصف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لهم انكم ترون اني لا اراكم، انتوا فاكرين او ظنين او شايفين انني مش شايفكم وانتوا ورا، لا. وبعدين والله لا ارى، هنا شوف لم تاكديه، والله لا ارى، مش لا ارى نافيه، لا لم توكديه، والله لا ارى من خلف ظهري كما ارى من بين يدي هذه، يعني بقولهم والله انا شايف من ورا ظهري زي ما انا شايف بالايديا دول اليمين والشمال دول. النبي بيأكد اهو بقولهم انتوا علمكم وظنكم وفهمكم انني مش شايفكم وراي، لا ده مش صح، فهمي ده مش صحيح. اما ايه الصحيح؟ النبي بيقسم لهم بالله لا ارى ويؤكد تاني، يبقى هنا قسم وتأكيد، هناك التأكيد سابق القسم في الحديث الاولاني في مسلم، انما اللي عند الامام الحاكم القسم سابق التأكيد، بقولهم والله لا ارى من خلف ظهري، والله انا شايفكم كلتكم انتوا بتصلوا ورايا، لا ارى من خلف ظهري كما ارى زي ما انا شايف بين يدي هذه، يعني زي ما انا شايف بين ايدي الاثنين، انا في القبلة اهو لو اي حاجة قدامي هشوفها تماما، انا شايفكم ورايا زي ما انا شايف القبلة بتاعتي بالضبط. يبقى هذه تدل على انها خاصية للحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا على الإطلاق في هذه، ثانيا أنها تزكية من الله جل وعلا لبصر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكت مثال يعني أنا يعني أتمنى 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 أن يكون وصل للصدور، لأن لو ضربت بكل تزكية أنا قلتها قبل كده مثال يبقى أحتك كمان 3-4 حلقات تانين، ولكن ده مثال واحد فقط ببين لكم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، هو بشر زي البشر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أتى من نكاح ولم يصبه من سفاح الجاهلية في شيء، أب مع أم نكاح سليم جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولد كما يولد المولود صلى الله عليه وسلم، حملت به أمه صلى الله عليه وسلم كما تحمل النساء إلى آخر هذه الأمور، يمرض صلى الله عليه وسلم كما يجري ذلك على البشر، يفرح كما يجري ذلك على البشر، يحزن كما يجري ذلك على البشر، تصيبه الآفات كما يجري ذلك على البشر، تصيبه الأنات والأغاط والمحن والإحام، لكنه عنده من الصبر ما ليس عند الآخرين على الإطلاق، لكنه بشر إلى آخره، يأكل كما يأكل البشر، يشرب شأنه في ذلك شأن البشر، يظمأ شأنه في ذلك شأن البشر، يجوع شأنه في ذلك شأن البشر، يصاب شأن في الجهاد وفي المعارك وفي القتال شأنه في ذلك شأن البشر، لكنه يميز بخصائص أو ميزه الله بخصائص ليست لنا على الإطلاق، بل هي للحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ربطا أو أعود مرة ثانية وأقول عود على سبيل الابتداء على بدء، أربط ذلك بالنسب. أنا قلت يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم زكى الله نسبه، زكى الله نسبه بدليل أن الله جل وعلا اصطفى 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 وفي النهاية اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت الطاهر الكريم، بمعنى أوصلها أكثر، أنا مثلا عندي شيء عظيم كبير، عندي مثلا أمة، بصطفي من الأمة دي يعني قطر، القطر دي أصطفي منه مدينة، المدينة دي أصطفي منها مركز، المركز دي أصطفي منه يعني حي، الحي دي أصطفي منه بيت، البيت دي أصطفي منه فرد. طبعا هذا لا يقال في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن كان فيه اصطفاء من كنانة واصطفاء من قريش واصطفاء من كت واصطفاء من كت لغاية البيت النبوي كان الاصطفاء، والمعلوم أن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على سائر الخلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله جل وعلا، أعظم خلق الله جل، أن النبي اسم أن أعظم خبر إن أعظم خلق الله جميعا، لقضية منتهية تماما. ولذلك قلت النسب نسب شريف، وعددت لكم بعضا من النسب بإذن الله جل وعلا إلى رقم 21 في الحلقة الماضية حتى أبين أنه لم يصبه من سفاح الجاهلية في شيء، إن نسب طاهر، بمعنى قلت لكم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ناشب بن عبد النافع بن قصي بن كلاب بن مورة بن كعب بن أي بن غالب بن بيد بن مالك بن ناظر بن كنانة بن خزيمة بن ركة بن إلياس بن مضر بن زر بن عدي بن وديع بن إسماعيل بن إبراهيم. خلاصة المسألة نسب طاهر سليم بإذن الله جل وعلا. وجاءت في الآية وقلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قلتكم هكذا، هذه القراءة المتواترة وهي الموجودة في رسم العثماني وهي الموجودة في المصحف الشريف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قلت بالفتح على الألف وبالتسكين على النون وبالكسر تحت الفاء والسين، من أنفسكم وبالضم على الكاف. المهم لكن هناك قراءة لكنها ليست بالمتواترة، ليست بالمتواترة، من أنفسكم أي من أعزكم نسبة، من أغلاكم نسبة، من أعظمكم نسبة إلى آخره. المهم أن المعنى موجود في السنة ولا داعي على الإطلاق للتكلف. المهم بعد كده قلنا تزكية الله جل وعلا حتى لما يخرج من النبي لعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وأتينا بالحديث الوارد من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه بتاع أم سليم ومش عيله تاني. المهم هي تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضع في القارورة، قلت القارورة دي كلها إيه؟ ده عطر، تضع عرق النبي على العطر لأن رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعطر وأطيب من رائحة عطر أم سليم، يعني معنى أن يجيب أعظم طيب عنده وتيجي تشم على النبي لما نام عندها ورشح العراق ريحة مش موجودة خالص, مش عندها خالص. وضربت لكم مثالا بالحديث الوارد عند الإمام الحاكم في انكشاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبروز رجل الريحة اللي عملتها كلها لأنه مش عد تاني, وبينا أنها بكت قدم عمر لما انكشفت وعلمها عروة ابن الزبير لما أمره بذلك عمر ابن عبد العزيز, وبينا كيف كانت الثمرة وكيف كانت النتيجة. فما بالكم بعرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك رائحة على ظهر الأرض من عطر أو عود أو مسك أو ما شابه يعني توازي أو تكافئ رائحة عرق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لتزكية شعر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب من كبيه, يضرب من كبيه. قلنا إن رواية الإمام البخاري في صحيحه عند مسلم في صحيحه, ومعنى يضرب من كبيه المنكبين هما الكتفين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سر وكشف كده استنار وجهه كأنه فلقة قمر. طبعا عندي من الأحاديث الصحيحة في هذا كثير جدا, لو أتينا بها الآن لم تهت الحلقة, ولكن حسبي إننا أقول للأحبة المشاهدين المشاهدات الطيبين للطيبات في أنا عامل مجلد كامل اسمه صحيح معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن معظم الكتب اللي في الأسواق طبعا لها الاحترام وعلى الرأس مليئة بالضعيف في هذا الباب, مليئة بالضعيف في هذا الباب. هذا المجلد ومعي فيه يعني حبيبي وابني الدكتور اسلام عميد, عملته انا وهو بالوقوف على الصحيح فقط, تتمتع كده ومنظم. تقرا اول حاجه مثلا معجزه القران, بعد كده تيجي تبص مثلا معجزه الدعاء, استجبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, هنا معجزه كيت, معجزه مرتب الى النهايه وبالصحيح فقط, ليس فيه ذره من ضعيف. طيب اخرج مني ابتسامته صلى الله عليه وسلم, يعني حينما نقول ان فلانا اذا ابتسم كان وجهه منيرا او مشرقا او مصبحا او كان وجهه جميلا, ما بالكم بالحبيب صلى الله عليه وسلم اذا ابتسم؟ الرواية هكذا والحديث مرتبطه صحيح, كان اذا سر, كان اذا سر بالضم على السين بالتجديد مع الفتح على الراء, كان اذا سر يعني دخل السر عليه صلى الله عليه وسلم استنار وجهه. شوف اللفظة استنار وجهه, يوم الوجه على طول منير مشرق يعني مسفر جميل جدا. كان إذا سر استنار وجهه. رواية ثانية كأنه فلقة قمر, كأنه فلقة قمر صلوات الله وسلامه عليه. عد بسرعة جدا لأنه وعدتكم إن إحنا ننهي التزكية في الحلقة دي. بعد كده تزكية الله لأصابع النبي صلى الله عليه وسلم, واحد لغاية الأصابع نعم أصابع النبي صلى الله عليه وسلم, لله تزكية في أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ مثال في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه, وأنتم تعلمون أن العدد كان عظيما في الحديبية, وبعدين لما وصلوا البئر كانوا عطشة, الكل ظمآن كل عطشان مش كده وبس, الدواب اللي معاهم عطشة يعني الخيول اللي بيركبوها الإبل اللي بيركبوها عطشانة, ومش كده وبس, فهم اللي عايز يغتسل من العراق اللي عايز يغتسل كيت إلى آخر, وبعدين مش مية. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر قال دعوه, ليه؟ محدش ينزل, محدش يغترف منه, محدش يشرب منه, انتظروا. وبعدين النبي بينظر في البئر صلى الله عليه وسلم, البئر مش مية خالص إلا يعني حاجات قليلة جدا في قعر البئر, البئر هو فاضي تماما, قعر البئر في مية قليلة جدا. فتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها بيديه, يعني النبي اشتلى كده بيديه مية قليلة خالص, اشتلى بيديه فتفجر الماء من بين أصابعه الشريفة. يعني ما أقولك اللفظة كده فتفجر, انظر معايا وانظري معايا, فتفجر غير ما أقول إيه, فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم, نبع يعني الماء جت بسهولة كده, فرشح يعني قليل جدا, فخرج الماء, ماء جت كده من بين الأصابع, لما أقول فتفجر هكذا الرواية, فتفجر بالتسجيل مع الفتح على الجيم, فتفجر. شفت التفجير بيعمل إيه؟ يعني ماء جت يعني أهو من كل ناحية بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أوصلها بالتصور من باب يعني إيه وصول الافهام الى الاذهان بالطريقه البسيطه. انا ما اجي افجر مثلا حاجه زي ما انت فجرت ما عامله كده ميه خرطوم كاتبه مثلا بتاع المطافي وفجاه افتحه الاقي الميه شديده. هو ده التفجير بقى. فتفجر ام الماء شده من بين اصابع النبي. ليه؟ لانه بئر عميق واسع وبعدين يعني عمقه بعيد قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده تفجر الماء بقى خلاص ما شاء الله البئر اتملى ميه. شربوا واغتسلوا وشربت الدواب. يذكر شيخ الاسلام ابن كثير رحمه الله عليه روايه فيما يذكرها في البدايه والنهايه للراجل اللي هو مسيلمه الكذاب لما ادعى النبوه وكان وصل بئر هو واتباعه. طبعا كان اتباعه كثر وبعدين ما فيش ميه. قام واحد من اتباعه قال له ايه؟ بقول لك ما تعمل لنا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له عمل ايه؟ قال له يا اخي نزل البئر بتاع الحديبيه وعمل كذا والميه جات. قال طيب هو عمل ايه؟ قال حط ايديه كده والميه اتفجرت من بين اصابعه لما دعا. قال طيب نزل البئر مسيلمه الكذاب وبعدين البئر كان فيه شويه ميه. قام مسيلمه جاب الميه في بقه كريم يعني ياخذ بقه ويبصق فيها عشان يقلد دي النبي صلى الله عليه وسلم البركه تيجي بقى. وقام حاطط ايديه فجف البئر ولم ينبع بنقطه. يعني شويه اللي كانوا فيه راحوا الاخرين. يعني حتى الشويه الباقيين القليلين اللي كانوا فيه راحوا خالص. مصيبه الكذاب كذاب. زي ايه؟ فيما روي ابن كثير ايضا في ترجمه مسيلمه قال واحد كان احول هذا خلق الله. قال له بقول لك ايه؟ عين قتاده النبي ردها صلى الله عليه وسلم بعد ما سالت على قدها ردها وصارت احسن عينيه. على فكره عين قتاده الروايه المشهوره منها ضعيفه. اما الروايه غير المشهوره منها وهي أوجدتها أيضا في كتابي صحيح معجزات النبي فيه رواية صحيحة لعن قتادة حتى يعلم أما يبقاش طالب العلم يسرع لك رواية ضعيفة. لا عند واحدة ضعيفة وعند واحدة صحيحة. المهم إيه اللي حصل؟ قتادة لما عينه سالت يا رسول الله رد علي عيني فردها ثم دعا فصارت أحسن عيني. إيه المهم؟ رجل لحول ده قال لمسلمة بقول لك إيه أنا صاحب محمد كل الحكاية صلى الله عليه وسلم يعني عينه كانت سالت وما عادش فين عين ولا ميه ولا حاجه رديها صارت احسن عيني. انا بقى عيني ما سالتش كل الحكايه عن انها جايه شويه كده يعني اظبطها لي بس اظبط لي الموضوع ده كده. قال له عمل ايه؟ قال له حطها له كده مكانها وان تفل عليها بقت تمام. قال له اديني عينك. قام عطر عينه قال له وريني كده ان تفل فيه فاغلقت العين الثانيه بأحول من هنا وأعمى يعني دي عمية لعندي والعند حولة. يعني الرجل كان ماشي أو كان ماشي دي شغالة ودي حولة. لا بقى الوقت دي حولة ودي ما اشتغلش اتطفت خالص لأنه كذاب. فالمهم هذه دلالات وأمارات وبشارات وتزكيات للحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا لو بينت تاني في أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أكثر من ثلاث أحاديث في هذا الباب صحيحة كلها تبين تزكية الله جل وعلا لأصابع الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب عورة النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله عورته أي أن عورة النبي صلى الله عليه وسلم ما تكشفت على غير أهله. ما تكشفت على غير أهله يعني على غير نسائه بمعنى أنه هو صغير زكى الله عورته فما تكشفت. يعني مثال وهذا المثال لما عدت إليه وقمت بتخريج رواية رأيت روايات صحيحة والحمد لله رب العالمين. ايه اللي حصل؟ لما كانوا يعني حدث في الكعبة حادث ونبي صلى الله عليه وسلم صغير كان الغلمان بيشتروا الحجارة على مناكبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طفل صغير فبيشتال الحجارة فأثرت في منكبه في الكتف بتاعه صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي أشفق عليه وقال له ما هكذا يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا اخلع الثوب بتاعك اللي هو القميص يعني انت صغير وحطه هنا وبعدين حط الحجر عليه عشان ما يأثرش في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يفعل ذلك فأغمى عليه يعني أغمي عليه ثم قال عورتي يا عماه عورتي يا عماه بمعنى الإغماء بمعنى لا مش هو المقصود بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وقع ولم تتكشف العورة على الإطلاق ولم يرفع ثوبه بل قال عورتي عورتي يعني مش هكشف عورتي أبدا حتى لو أنا أتعب بهذه الصورة وهو صغير. المهم لو أفردنا في هذه برضه الأمر طويل جدا أخش بسرعة جدا بقى تزكية الله ولله أفى بقى بجمال وعلم، تزكية الله لجسد النبي من بعد مماته. طبعا جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والله يعصمك من الناس. طيب جسد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الممات، وده سؤال بيدور في خلد الكثيرين، يقول لك يا ترى النبي الوقت إما بنبقى هناك في المدينة ونصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني ما بنكون بنصلي في المسجد ونزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ونقول السلام عليك يا رسول الله، معلوم ان النبي بيرد علينا السلام، والنبي في القبر. طب هل النبي زينا كده؟ يعني معنى ان الارض تاكل مثلا لحم النبي صلى الله عليه وسلم، او تاكل يعني بدن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عظم زينا؟ لا، النبي طيب مطيب في قبره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هو بالضبط لما الدفن في القبر، زي ما هو لما الدفن في القبر الى ان يرث الله الارض ومن عليه. يعني استنى يا عم وقف معاي، يعني لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تغسيل النبي، ومعروف لما هم غسلوا النبي ما كشفوش عورة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو باب التزكية لعورة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية بشواهدها مرتبتها صحيحة، لما قوم يغسلوا النبي بعد موته احتاروا. طيب هل نكشف النبي؟ هل يعني نخلع ملابس النبي زي ما بنعمل مع الكل ونغسل النبي؟ ما احنا ما بيجي تغسل اي انسان شفوا طبعا الثوب تماما، وبعدين يبدأوا يغسلوه، وبعدين يضغطوا على البطن لآخر ما احنا عارفينه. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يقلعوه برضو الثوب كده زي ما بيقلعوا الكل؟ فاحتاروا كل الجالسين لتغسل النبي، فألقي عليهم النوم جميعا فما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره، يعني ولا واحد من اللي حاضرين غسل النبي إلا في لحظة هي لحظة إلا بقى عمل كده ودقنه لزق في الصدر كده، نام في لحظة واحدة. ثم سمعوا هاتفا في آن واحد يقول غسلوه بثوبه، يعني ده طاهر مطهر صلى الله عليه وسلم، غسلوه بثوب. لذلك كانوا علي بن أبي طالب والجماعة يكبوا المية عليه ويدلكوا بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مش يخلعوا ملابس النبي، لا وهو لابس الثوب كده القميص يكبه ويمشوا بالقميص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو لابس القميص صلى الله عليه وسلم. ولبرضو تزكية لعورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. تعال بقى الجسد، انا عايز تركيز جدا، انا بقول له للمحبين، للاباء، للامهات، للاخوان، الاخوات، لابناء البنات، انا عايز كلام من القلب يخرج لقلوبكم جميعا، انا عايز نخرج من اللي احنا فيه من الاساوة وقسوة القلب اللي احنا شايفينها دي، والكلام بقى في السياسة والمرار اللي احنا عايشينه والغم والنفاق والكذب والكلام ده كله، لا نخرج من ده بقى شوية، خلونا كده مع الحبيب صلى الله عليه وسلم نطيب القلوب ونطيب الأبدان واللسان والفم وكل شيء بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة السؤال مرة تانية، واحد يقول لي الله يعني يا شيخ انت بتقول لما مات النبي مات، مش هو مات؟ انك ميتون وانهم ميتون، مات صلى الله عليه وسلم. الله، وابو بكر لما عمر ما صدقش ولم تحمله قدماه، والتاني والتالت واللي وضع يدا فوق يده والوضع إليه على راسه واللي لم تحمله، ما مش مصدقين النبي مات أبدا من صدمة الخبر. يوم أبو بكر يقبله بين عيني ثم يخرج ويقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قضية انتهت. ليه؟ لأنه مخلوق، هو أعظم الخلق بس مخلوق صلى الله عليه وسلم، إنما البقاء لمين؟ لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما هو النبي اختار ليه صلى الله عليه وسلم؟ بل الرفيق الأعلى هو في السكران صلى الله عليه وسلم، بل الرفيق الأعلى. الله أكبر. ولذلك يا جماعة النبي خرجت الروح، فارقت الروح البدن. طيب وبعدين غسلوا النبي، كفنوه، دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني تقول لي إن جسد النبي في اللحظة اللي الدفن فيها هو نفس جسد النبي الآن، لو أني جيت أبص عليه هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ركز معايا وركزي معايا. طيب إزاي؟ واحد يقول لي الدليل إيه؟ قالوا إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حديثه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. دي برضو من الخصائص. كان في دكتور فاضل بحبه في جامعة الأزهر كبير، دكتور حديث، وقال مرة لا 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 الأرض تأكل كذا، ولا فكري كيت ولا مش صحيح، والأرض تأكل وما فيش جسد نبي موجود ولا كلام. لا يا رجل اتق الله، دليلك ايه؟ يقول اهو كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى العظم الأخير. يبقى كله يا عم انا عندي استثناءات شرعية خلي بالك منها الله يعزك. زي ايه؟ كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير خطائين. طب الأنبياء بيخطئوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ؟ النبي معصوم يا أخي، الله يعزك، الله يبارك فيك. الأنبياء لهم عصمة كما الملائكة لها عصمة. يبقى خلي بالك في استثناءات. طيب كذلك الأرض ما يدفن الأنبياء في استثناء، هو إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، عند استثناء، وهذه كرامة وتزكية لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معايا كده وأنا بألف في سير أعلام النبلاء لشيخ الإسلام العظيم الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. الكتاب ده فيه طبعة اللي هي تقع فيه 27 مجلد، فيه طبعة 35 مجلد. المهم طبعة الرسالة هي أنقاهم لما جيت في ترجمة وكيع بن الجراح، في ترجمة وكيع بن الجراح الجزء 21، وده كان فقيه العراق، فقيه العراق. حصلت له مأساة ومحنة في مكة. ايه هي؟ لما وقفت على الحديث ده كمان على قوة تصحيح الأئمة للحديث والجمال اللي هنشوفه في حفظ الله لجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ وكيع ابن الجراح كان فقيه كبير قوي، فقيه أهل العراق. لما دخل مكة وبعدين قاعد يحدثهم وبقول لهم النبي لما مات صلى الله عليه وسلم ربط بطنه، يعني ما تركوه صلى الله عليه وسلم، معروف انه مات يوم الاثنين، دفن ليلة الأربعاء لما سابوه المدري، بيقول ربط بطنه وعلى خنصراه، وعلى خنصراه، يعني لا خلاص بقى زي اي جسد ممكن ينتفخ وممكن كيت ويتحلل بقى بعد كده. فاجتمع عليه اهل مكة وكادوا يصلبونه، خلاص اجتمعوا عليه هيقتلوه، خلاص وحكم عليه بالزندقة وهيقتلوه، هيقتلوه. المحدث الكبير والامام العظيم محدث الديار الحجازية سمع بالكلام ده، حب ينقذه، حب ينقذه، أم رايح جر؟ قالوا ماذا جر؟ قالوا بقول كذا، قالوا هذه رواية ضعيفة اختلطت عليه، هو ما خدش باله إلى الرواية وظن أنها صحيحة، عشان يقول والله ما قلت هذا إلا كي أنجيه، وما هو إلا وقع في محنة وجهالة، وقع في خطأ عظيم. لأن جسد النبي طيب مطيب وجسده في قبره محفوظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الإمام الذهبي بعد ما أورد الكلام ده وجاب المحنة دي قال حاجة عظيمة أوي أوي أوي، هي إيه؟ نعرفها بعد ما ناخد الفاصل ده إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا بفضل الله علينا وعليكم وعليكم، وكنت قد وقفت بإذن الله جل وعلا على محنة وكيع بن الجراح التي حدثت له في مكة المكرمة كرمها الله جل وعلا، وبينت أنه كان على خطأ في المسألة، ثم قلت أنني سآتي لكم بما أورده الإمام الذهبي رحمه الله بعد إذ عقب على هذه المحنة، قال كلاما عظيما لا أقول يوزن بالذهب بل هو أغلى من الذهب. المهم بعد تعقيب الإمام الذهبي عشان أكسب وقت طبعا جاب حديث، هذا الحديث طبعا لم يختلف عليه أحد من المحدثين بالنسبة لرتبة إن شاء الله جل وعلا. الحديث ذي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني من أفضل الأيام قاطبة بتاعتنا يوم الجمعة. ليه؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة وما بعده يفسر ما قبله. يقول فيه ولد آدم، فيه ولد آدم وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمرا عظيما، لا أقول غريبا، إنه غريب على من لم يعلم، لكنه معلوم عند أهل العلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما في يوم الجمعة، فيحث أصحابه أن يكثروا من الصلاة عليه، فيكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. أهو مرة ثانية النبي نفسه اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه، يعني في يوم الجمعة، في يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. وعلى فكرة اليوم يختلف عن الليلة، إما أقول يوم كذا خلاف ليلة كذا. اليوم يا جماعة شرعي بيبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس، اللي اسمها العشاء الأولى، المغرب اسمه العشاء الأولى، لذلك صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، اللي هي إيه؟ اللي احنا بنسميها العشاء الوقت، لأن العشاء الأولى اللي هي بعد غروب الشمس في الليل اللي هو المغرب، العشاء الثانية اللي احنا بنصليها. خلي بالكم معايا من الحتة دي، يبقى أنا عندي اليوم يبدأ من الفجر ينتهي بالمغرب بغروب الشمس، إنما الليلة تبدأ الليلة من غروب الشمس إلى وقت الفجر، إلى وقت الفجر دي الليلة. ولذلك اما ارجع للمعنى اخده من اثر عن الحسن البصري، قال ما من يوم جديد تشرق شمسه الا وينادي انا يوم جديد وعلى ما يفعل في يا شهيد، فاغتنمني يا ابن ادم فانك لم تدركني اذا غابت شمسي الى يوم الدين. لم اقل بالرفع على الاطلاق. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ فاكثروا فيه، الضمير عائد على الجمعة، فاكثروا فيه يعني في يوم الجمعة من الصلاة علي، يعني عدوا اكثروا فيه. وعلى فكرة دي غيبة عن كثير من الناس، بسبب الله، بسبب الانغماس في الدنيا، بسبب والعياذ بالله الارق الضنك، اشياء كثيرة، فاكثروا فيه من الصلاة علي. وانا بسأل مين اللي في يوم الجمعة بيعد يكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين ده أنا عندي القرآن نفسه اللي بيحضني ويحزني ويأمرني بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبعدين يا أيها الذين آمنوا، أهو يا أيها الذين آمنوا، أي من الإنس والجن، مش من الإنس بس، لأن الجن مكلف والجن زي الإنس لهم جنة ونار، بدليل سورة كاملة في القرآن وغيرها اللي ورد في كيت وفي كيت. أهو عندي مثلا سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. طوائف، فهم مسلمون، فهم نصارى، فهم يهود، فهم هندوس، زي كله، أهو كنا طرائق قددا، اللي كده واللي كده، مش كده بس، فهم المسلم وفهم الكافر، المسلم يخش الجنة الكافر في النار، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القضية واضحة. المهم تعالوا معايا ثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب بيقول لنا إيه؟ فأكثروا فيه يعني في يوم الجمعة من الصلاة علي، يعني عن صلى على النبي، أهو إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده ربنا اللي أمرك بكده. بحب سواء صليت بأي صيغة ورد، سواء بالصيغة الوردة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، طريق بالصيغة الوردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سواء بالصيغة الوردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره، أهو صلي على النبي أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يبقى فأكثروا فيه، النبي ما قالش إيه؟ خلي بالكم من دي، ما قالش فصلوا فيه علي، عشان اللي بيحب النبي وبيقولك أنا مطيع أنا متبع، فين الاتباع؟ هو بقول فأكثروا فيه، ما قالش فصلوا بس، لا كتر كتر، فأكثروا فيه من الصلاة علي، يعني كتر قوي، ما تستكثرش على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، يعني تقول لي 10 كفاية قوي، 20 يا راجل، 30 ايه بتاعي، صلي يا أخي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي، لأن الرسول يقول لك فأكثروا، بيأمرك فأكثروا، والأمر هنا للندب والاستحسان صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الصلاة عليه. شو بعدين النبي يقول إيه؟ فإن صلاتكم اللي بيصلوا علي دي، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى لا صلوا علي بتتعرض علي، خلي بالك من دي. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أو بعد أن ترم يا رسول الله؟ يعني بعد ما هتك لك الأرض يا رسول الله، معروف إن إحنا بنموت بنتحلل الأرض تكون يا رسول الله، أهو بعد ما تاكلك الارض هتعرض عليك ازاي يعني يا رسول الله؟ يعني عايزين نستوعبها، عايزين نستوعبها، مش انكار ده تصديق. بقول اهو هو بعد ان ترمي يا رسول الله، يعني بعد كده يعني هيبقى على الروح بس؟ خلي بالك معايا ازاي، يعني ممكن اهل الارض لا على روحك يعني؟ شو النبي يقول له ايه؟ كلا فان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. الروايه الثانيه فان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني ربنا محرم على الأرض اللي بيدفن فيها نبي إنها تأكل بدنه، تأكلوش أبدا، لا تأكل منه صابع ولا تأكل منه أي حاجة على الإطلاق، هو كما هو. لذلك ركزوا معايا في دي، طبعا مش نغلي بقى ونقول إذا موجود كحياته الدنيوي، لا ده حياة برزخية، موجود بجسده طيب مطيب، لكن طبعا لا في نكاح نساء ولا في أكل وشرب زي بتاع، ما فيش كلام من ده على الإطلاق، عشان ما نبليغش ونهول، لا لا لا، احنا بنقوله زكى بدنه، جسد النبي محفوظ. فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طبعا الحديث لما ترجع عند الإمام الذهبي رحمه الله في 21 في السير في ترجمة وكيع، صحاب الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة وهو إمام المحدثين، أيضا هذا الحديث حينما عدت وجدت الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة قال بصحة هذا الحديث، لو عدت لكم الحين أكثر من 9 من الأئمة وما وجدت حد ضعف الحديث من الأئمة المعتمدين الكبار، ما في حديث مرتبطه صحيح. ولذلك يا جماعة ما أقول فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، له شاهد، له شاهد كمان صحيح، فين المجلد رقم 1 في السلسلة الصحيحة على ما أذكره 150 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون، أحياء قال أئمتنا أي حياة برزخية، أي حياة برزخية لا طعام فيها ولا شراب ولا نكاح ولا شيء من أفعال الدنيا ولا شيء، عشان نبقى بس مضبطين في الفهم، أهو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون، 150 جزء واحد السلسلة. طيب أرجع لحاجة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، لما أسري به يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث عن قبر موسى أنه شاهده قبل طبعا ما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى عند عرش الرحمن إلى آخره تحت عرش الرحمن، لا بيقول إيه، ومررت على قبر أخي موسى، ومررت على قبري. ليه يا جماعة واحد يقول لي ليه بيقول دي قبل دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما رفع اجتمع بالأنبياء في السماوات العلى، اجتمع بينهم في الأولى اجتمع بينهم إلى آخر، ودي هبقى بين لكم إزاي، هل خلت الأرض منهم؟ يعني قبر كل واحد منهم لما كان آدم في الأولى وفلان في الثاني وفلان في الثالثة وفلان في الرابعة، هل كده معناها أن قبورهم خلت منهم عشان النبي قابلهم فوق؟ أم أن هذه هي منازلهم؟ أم إيه بالضبط؟ دي أوضح لكم، دي لأن جمال ودلال ليس له مثيل، يعني هوضحها، دي محتاجة في الحلقة القادمة، جمال ودلال مش كده وبس. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل، لما نزل رجع مرة ثانية المسجد الأقصى، لذلك النبي لما نزل مرة ثانية جمع له جبريل الأنبياء بإذن من رب الأرض والسماء، قالوا بقى كله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كله في بيت المقدس في المسجد الأقصى، وصلى النبي بهم إماما. واحد يقول لي دي في الأول، أقول في الأول إيه؟ الصلاة لم تكن قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغدي وركعتين في الضحى، بس ما كانش غير كده في الصباح وركعتين في الغدي بس، ولم تكن قد فرضت هذه الصلاة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة امتى يا جماعة؟ معروف، في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، ولذلك دار الحديث المعلوم، ولما فرض عليه الصلاة كانت بدأ ب50 الى اخره، وكان يرجع الى موسى ثم يسترجع الى ربنا جل وعلا لغاية ما خففت بعد 5. ولذلك قال الامام شيخ الاسلام ابن كثير في تفسير سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء ويوضح ذلك، قال نزل مرة ثانية إلى المسجد الأقصى
ولما جمعنا الأنبياء صلى النبي بهم إمامة. طيب أنا عندي ثلاث مواطن، الأنبياء في الأصل في القبور، طب وبعدين؟ ما عدا عيسى مرفوع، طب وبعدين؟ بعد كده سيدنا محمد قابلهم في السماوات العلى صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. الله. بعد كده النبي نزل للمسجد الأقصى صلى بهم مرة ثانية في الأرض، مش رجعوش للقبور، لا كانوا معاه في المسجد الأقصى. يبقى أنا عندي ثلاث أحوال دي إلى أن أوضحها بإذن الله. خلاصة المسألة حينما أقول لكم النبي بيقوله ومررت على قبر أخي موسى فرأيته قائما في قبره يصلي، في قبره يصلي، دي بترجعني يا جماعة لترجمة ثابت البناني. شوفني ما جاء بيقول إيه، ثابت البناني بالضم على الباء، ثابت البناني مش زي ما هي مضبوطة في بعض كتب البناني، لا ثابت البناني التابعي الشهير صاحب الدعوة المستجابة، هذا الذي تعلم من ابن مسعود، ها اللي ما فيش بعد يعني حدث عنه ولا حرج. ثابت البناني جاء في ترجمتي كما أورد الذهبي رحمه الله رحمة واسعة أنه لما أتته المنية لما جاله الموت كان يكثر من دعوة، اللهم إن كنت قد كتبت لأحد في قبره أن يصلي فاجعل لي ذلك، فاجعل لي ذلك. قالوا لما مات رآه إخوانه في منامهم رؤية استفاضت عند الكثيرين، فقالوا له ما تفعل في قبرك؟ قال أصلي وقد استجاب الله دعائي. خلاص المسألة أنا بقوله بالموت لينقطع الأمر الدنيوي على الإطلاق، لا بقى عليك لصلاة ولا بقى عليك كيت إلى آخر هذه الأمور، يموت بنار وينقطع عمله إلا من ثلاث، ويموت الإنسان على فكرة مش لفظ ابن آدم على الإطلاق في أي حديث، حديث صحيح مسلم بس، يموت الإنسان ما فيش ابن آدم، يموت الإنسان وينقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولذلك أنا بقوله مررت على قبر أخي موسى فرأيته في قبره قائما يصلي، أو فرأيته قائما يصلي في قبره. خلاصة المسألة أنا عايز أوصل لإيه، إلى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم يصلون، بمعنى أن الأنبياء طيبون مطيبون، هم في قبورهم بإذن الله وحده الله السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفنا كده هنجده كما هو صلى الله عليه وسلم، مش هتقدر تكشف لمسة ولا غيرك، بس هو كما هو صلى الله عليه وسلم لم تأكل الأرض منه شيئا. طيب واحد يقول لي طب إيه رأيك، أنا عندي بقى دليل يخالف اللي انت قلته. إيه هو؟ يقول لي برضو في صحيح البخاري سيدنا موسى لما جه يخرج من أرض مصر ببني إسرائيل عشان يخرج بقى، والآية تتم بقى أن فرعون يبقى وراه وفرعون يغرق في البحر وينجي ربنا موسى صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا ينجي موسى صلى الله عليه وسلم واللي معاه. إيه اللي حصل؟ يقول لك موسى لما جه يخرج من مصر بحث عن عظام يوسف النبي يوسف صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا يوسف معلوم أن جده الأكبر مدفون فين؟ مدفون في الأرض المقدسة في فلسطين بيت المقدس، مدفون هناك في مقبرة حبرون. الله، مين؟ يعقوب. وبعدين أبو يعقوب مدفون فين؟ الله، معروف أنه إسحاق مدفون في نفس المكان. الله، ولما يعقوب راح مصر زار ابنه يوسف وفضل هناك المدة الطويلة وقالوا الموت، أوصى يوسف أن يدفنه مع والده يوديه الأرض المقدسة مرة ثانية يدفنه في حبرون. فين؟ في مقبرة حبرون في بيت المقدس. سيدنا يوسف خد معاه 100 من وجهاء مصر وراح دفن والده في الأرض المقدسة في بيت المقدس. سيدنا يوسف لما جاته الوفاة أمرهم أنه يودوه برضه يدفن مع أبيه في بيت المقدس، المهم يدفن في مصر. سيدنا موسى قال لا أنا عايز أخذ معايا عظام يوسف، عظام يوسف، قعد يسأل ما حدش عارف مدفون فين إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل كبيرة قوي في السن، رحنا موسى ألا دليني على عظام يوسف؟ قالت له يا شرط، ألا شرطي؟ قالت له أن تدعو الله أن يجعلني رفيقتك في الجنة، فدع استجاب ربنا. تعالي بقى دلتهم بقى على إيه، حتى إحنا بنسميها يعني كذا اللي هي أفاها المي بركة، يعني هي كده لفظ بركة يعني مكان فيه مية مجتمعة. قالت له هنا احفروا، هنا قعد يحفروا فاستخرجوا عظام يوسف، يقول له عظام، أو المقصود بالعظام الجسد، ولما يسأل عن العظام يسأل عن الجسد، ولما استخرج العظام استخرج جسد يوسف كله، هو الجسد كما هو. ازاي؟ اهو الدليل في الرواية الصحيحة عندنا أيضا أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله، يعني يا حبيب الله، يا نبي الله، للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني نجار، ابني بيشتغل نجار، هل لا أمرته أنت تأمره أن يصنع لك أعوادا، يعني يعمل لك منبر، يعني مكون من درجات، أعواد يعني قطع خشبية يجيبها يعمل لك بها درجات، حتى تضع عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس. شوف الرواية، إذا يعمل لك كده أعواد خشب يجيبها، يعمل لك بها منبر، يعمل لك بها سلة موتى فعليه، ليه؟ تضع عليه عظامك. الست بتقول له إيه؟ تضع عليه عظامك، لأن المشهور في لغة العرب بقولك إيه؟ يا أخي أرح عليها عظامك، يعني الحتة دي، يعني انام بجسدك يا أخي، أرخي عظامك ها هنا، ليه؟ يعني أرخي جسدك ها هنا. فالعرب تطلق العظام ويقصد بالعظام الجسد ككل، الجسد ككل، يعني ينطق الشيء اللي احنا بنسميه البعض ويرد به الكل، الجزء يرد به الكل. فلما بتقول ايه حتى تضع عليها عظامك، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحط عظامه بس بدون البدن، ولا النبي بيقف يخطب عليه؟ اذا الفهم هنا ان العظام مقصود بها مطلق البدن، يبقى اذا الشبهة دي تزول باذن الله جل وعلا، ويبقى المقصود ان جسد النبي كما قال امامنا شيخ الاسلام النبي رحمه الله رحمة واسعة، ان النبي طيب في قبره مطيب، طيب مطيب، بمعنى ان رائحته في قبره رائحة يعني زكية عطرة، وان جسده محفوظ في قبره، محفوظ في قبره، من باب قوله صلى الله عليه وسلم فان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. خلاصة المسألة ها هنا في نهاية التزكيات باذن الله جل وعلا، لاني اعتقد ان الوقت يعني كاد ان ينفد منا او نفد منا باذن الله جل وعلا. انا انتهي بالتزكيات لغاية هذا الحد ان شاء الله جل وعلا، على اساس اعود الى نزول الوحي على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد فتوره من الحديث الذي رويته لكم قبل ذلك، وان الحديث عند الامام البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، والذي ذكرته قبل ذلك، ثم لما انتهيت منه اتيت بالتزكيات، اقول ساعود مرة ثانية باذن الله جل وعلا الى نزول الوحي على الحبيب وتتابعه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأذكر الجميع، أذكركم، أذكركن بإذن الله جل وعلا بدرس المجلس بالليل الساعة 10، هيبقى المجلس الليلة على نفس قناة طيبة، قناة أزهري، صلى الله يحفظها منبرا للموحدين والموحدات. بأكد الموضوع الليلة موضوع غاية في الأهمية، يغسل الصدر بإذن الله جل وعلا، يعيدنا كده إلى رحاب الإيمان كما ينبغي. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم ومنكم، وإن كان هناك تقصير فمن ذاتي ومن جهلي وأبرأ الله من ذلك، غفر الله لي ولكم ولكنا جميعا، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.